فلم يعامله معاملة المسلمين. إذا جعلوا عليهم عمائم يميزوها بخرقة تتدلى. الإمامة التي يضعونها على الرأس يجعلون فيها خرقة مثلا سوداء تتدلى من أحد الجوانب حتى يعرفوا بأنهم ليسوا بمسلمين فيعاملون بما يستحقونه. كذلك أيضا يتميزون في ركابهم بخواتيم الرصاص، يجعل كل واحد حلقة في رقبته فيها خواتيم رصاص حتى يعرفوا بذلك. إذا دخلوا الحمام، الحمامات الكبيرة التي توجد في بلاد الشتاء، فإنهم يدخلون بجلجل، الجلجل هو الجرس، حتى إذا دخلوا هذه الأماكن المظلمة عرفهم المسلمون أن هؤلاء ليسوا مسلمين، بل إنهم ذميون، فلا يعاملونهم كمعاملة المسلم. هكذا هو الحكم في معاملتهم. كذلك بعد ذلك كله على المسلمين أن لا يحترموهم، يمنعونهم من كل شيء فيه رفع لشأنهم، فلا يجوز تصديرهم في المجالس. إذا دخلوا مجلسا يجلسون في طرفه قرب الأبواب، لا يتصدرون المجالس، لأن في ذلك شيء من الترفع، وهم ليسوا أهلا أن يترفعوا وأن يرفع مكانهم. إذا رآهم المسلمون فلا يبدأونهم بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ولو كانوا ذميين، بمعنى أن وسط الطريق لكم أيها المسلمون، واجعلوا لهم حافات الطريق لا يتوسطون في الطريق. كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يقوم لهم إذا جاءوا ليدخلوا في مجلس، ولو كانوا كبرى، ولو كانوا رؤساء، ولو كانوا علماء، ولو كانوا مفكرين، ولو كانوا أغنياء، فلا يجوز القيام لهم، ولا يجوز بداءتهم بالسلام. وإذا سلموا نقول عليكم أو وعليكم، لأنهم قد لا يخلصون في السلام، قد يحرفون ويقولون السلام عليكم. ذكر أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال وعليكم، فسمعت ذلك عائشة وكانت جريئة فقالت: بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فأنكر عليها وقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ أردوا علينا ورددنا عليهم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني أنه لما قالوا عليكم أرد عليهم تحيتهم، ومع ذلك لو تحققت أنهم يقولون السلام عليكم وهم ليسوا بمسلمين، فإنك تقول عليكم أو تقول وعليكم، ولا ترد عليهم تقول عليكم السلام، يقول وعليكم. وأما أنت فلا تبدأهم، حتى ولو كانوا أكبر منك، أكبر أو أفقه أو نحو ذلك، عليك أن لا تبدأهم بالسلام. العادة أن الذي يبدأ بالسلام هو الذي يدخل على القوم، فإذا دخلت عليهم وهم ليسوا مسلمين فلا تقل السلام عليكم، عليك أن تهيئهم بكلمة يعرفونها أو يصطلحون عليها. الكلمات التي هي تحية في لغاتهم، بعضهم يعني كلمة أو كلمتان تكون كتحية، فإن لم تعرف لا بأس أنك تقول كيف أنتم أو كيف أمسيتم، كيف حالكم وما أشبه ذلك. ومع ذلك فقد كره ذلك كثير من العلماء، فقالوا لا يجوز أن تقول كيف أصبحت ولا كيف أمسيت ولا كيف حالك ولا مساء الخير ولا مساء النور، لأن ذلك كله تحيات من تحيات المسلمين. هكذا يمنعون من أن يبنوا بناء أو بيوتا مساوية لبيوت المسلمين، وبطريق الأولى يمنعون من أن يكونوا أرفع بيوتا من المسلمين. بعض العلماء يقول يكون بيته أخفض، إذا كان بيت المسلمين مثلا 5 أمتار أو 10 يكون بيت الذمي أنقص، أنزل منه بمتر أو نحوه، وأجاز بعضهم المساواة أن يكون بيته مساويا لبيت المسلمين لأدون وأنزل بيت من بيوت المسلمين. إذا نظرنا في هذه البلدة وإذا أكلها بيتا ارتفاعه 4 أمتار فتكون بيوتهم بهذا المقدار. المسلمون قد يرفعون بيوتهم وعماراتهم إلى 30 مترا أو أكثر أو أقل، وأما هؤلاء الذميون فيجعلون كأنزل واحد من بيوت المسلمين ولو أنه من بيوت الضعفاء أو بيوت الفقراء، حتى لا يكون ذلك فيه شيء من رفع معنوياتهم. متى ينتقض عهدهم؟ إذا منعوا الجزية، وذلك لأن الجزية هي التي أقروا بها، فإذا منعوا الجزية انتقض العهد وحل قتالهم. ذكروا أيضا أنه يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، ذلك لأنهم دخلوا تحت ولاية المسلمين بهذا العهد وبهذه الذمة، فيأخذهم بحكم الإسلام. فإذا قتلوا قتلوا لأن هذا حكم الإسلام، وإذا سرقوا قطعوا لأن هذا حكم الإسلام، وإذا زنوا رجموا أو جلدوا لأن هذا حكم الإسلام. أما إذا سكروا فلا يقام عليهم الحد، لأنهم يقرون على شرب الخمر لأنهم يعتقدون إباحتها. كذلك بقية أحكام الإسلام، فيمنعون مثلا من الغش في المعاملات، وإذا غشوا أو حاولوا انتقض عهدهم. ذكر أن رجلا من اليهود في المدينة جاءت امرأة من المسلمين وكانت متحجبة ساترة لوجهها، فطلب منها أن تكشف وجهها فأبت، جلست عنده لتريد الشراء، ولما جلست تغافلها وربط أسفل ثوبها بأعلاه بزر أو بشباك، ولما قامت ما علمت بهذا، لما قامت ارتفع الثوب إلى أن بدا شيء من سوءتها، فعلمت بأنه حيلة، فصاحت يا للمسلمين، فكان ذلك السبب من أنه انتقض عهدهم. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. كذلك كان يهودي في الشام بعدما فتحت الشام وأقروا على الجزية، استأجرت امرأة على حمار، كان معه حمار فحملها وحمل متاعها، ولما كان في أثناء الطريق صرعها حتى سقطت وحاول أن يزني بها، فكان ذلك نقضا لعهده، فرفع أمره إلى عمر فأمر بقتله وقال ما على هذا عاهدناكم، يعني على هذه الخيانة نحن أعطيناكم عهدا على ألا تفعلوا ما ينقض ذلك العهد. كذلك إذا قاتلوا المسلمين انتقض عهدهم، بمعنى أنهم حاولوا أو قتلوا إذا عرف ذلك، فإذا عرف عين القاتل قتل. لقصة ذلك اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح لها، أرأى معها أوضاح يعني حلي من فضة، فأراد أن يأخذه منها فامتنعت، فشدخ رأسها بحجر وأخذ تلك الأوضاح وجاء بها وفيها رمق، قالوا من فعل هذا؟ من أفلان أفلان، حتى سمي ذلك اليهودي. لما جاء به وجد معه ذلك تلك الأوضاح ورؤيت عليه هذه العلامات فاعترف بذلك فقتل، فكان ذلك نقضا لعهده. كذلك إذا استوطن دار الحرب ذمي من أهل الذمة خرج من بلاد الأمن ومن بلاد استولي عليها المسلمون واستقر في بلاد المحاربين الذين بيننا وبينهم حرب قائمة، في هذه الحال انتقض عهده، أصبح ليس ذميا ولا حرمة لدمه ولا حرمة لماله، يحل قتله إذا قدر عليه ويحل أخذ ماله. كذلك إذا تجسس على المسلمين، التجسس هو التماس الغفلة وتتبع الأثرات بخفية والتسمع للأسرار، أسرار الناس في بيوتهم ومنازلهم، تجسس وتحسس. إنه الله عنه بقوله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فإذا تجسس انتقض عهده. ومن ذلك سمي الجواسيس، الجاسوس هو الذي يتجسس أخبار الناس بحيث يتتبعها بخفية ثم يدل عليها ما يريد أن يأخذ بها، فإذا تجسس عمل جاسوسا انتقض عهده. أو زنى زنا بمسلمة انتقض عهده، لأن هذا ينافي أمانة الذي أمناه به. أما إذا زنى بكتابية وكان خاضعا لأحكام الإسلام فإننا نقيم عليه الحد، إن كان محصنا رجم أو بكرا جلد كما يقام على المسلمين، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، يهودي زنى بيهودية وشهد عليه أربعة أنه رأوه يزني فأمر بجلدهما برجمهما هذا دليل على أنهم إذا كانوا تحت ولايتنا فإننا نقيم عليهم الحد. أما إذا كان زناه بمسلمة بالأخص إذا كان مكرها لها فإنه يقتل ينتقض عهده. وما ذاك إلا أنه ما عوهد على هذا. ولو كانت المسلمة مختارة موافقة لذلك يقام عليها الحد، تجلد إن كانت بكرا أو ترجع إن كانت سيبة. وأما هو فإنه يقتل بكل حال لأن هذا نقض عهد. أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض أيضا عهده. كتب في ذلك شيخ الإسلام كتابا كبيرا هو الذي سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذلك لأنه كان هناك في دمشق يهودي، ثم إنه أعلن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه وذكره بسوء وادعى أنه مفتر وأنه كذاب وأنه متخرص وأنه فتوقف أن الإمام نحوه في قتله. هل يحكم بردته؟ هل يحكم بنقض عهده؟ كان شيخ الإسلام من أشدهم عليه، فألف كتابه الكبير الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأوضح أدلة كثيرة في أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل رجوعه ولا تراجعه بل يقتل بكل حال ولو أظهر التوبة إذا كان ذلك دليلا على استهتاره وتنقصه. وهكذا يجب عند القدرة. تذكرون في الأيام القريبة ما حصل من دولة صغيرة هي دولة الدنمارك لما أنهم تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم وصوروه بصور محتقرة وأظهروا احتكاره وتكذيبه والتخرص عليه. كان ذلك من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الواجب قتالهم، ولكن لما كانت الأنظمة لا تمكن قيل لا بد أن نعمل معهم عملا يحقرهم ويذلهم ويهينهم ولو بمقاطعة إنتاجاتهم كما عمل ذلك المسلمون. وما داموا كذلك فإن على المسلمين أن يتكاتفوا ويقاطعوهم. وهكذا أيضا كل دولة تعلن سب الإسلام أو تنقص الرسول أو السخرية بالقرآن أو تتنقصه فلا عهد لهم ولا ذمة، يصبحون محاربين. على المسلمين مقاطعتهم، على المسلمين الابتعاد عنهم والحذر منهم وعدم تشجيعهم بأي شيء يكون فيه رفع لشأنهم ورفع لمعنوياتهم وإفزاز لهم حتى يشعروا بعز المسلمين وبقوتهم وبتكاتفهم وبغيرتهم على دينهم، سواء استهزأوا بالله تعالى كإله ورب وخالق أو استهزأوا بالقرآن وادعوا أنه متناقض أو أنه مفترع أو مكذوب، أو استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه كذاب أو أنه متقول أو أنه لا علم عنده أو أنه وأنه، فإن ذلك نقض لعهدهم إذا ذكروا ذلك بسوء. كذلك أيضا من لحق منهم بدار الحرب إذا انطلق من بلاد الإسلام ولجأ إلى المحاربين الذين بيننا وبينهم الحرب قائمة، ثم بعد ذلك استولينا عليه بأن رجع فقبض عليه المسلمون، فماذا يعاقب؟ يخير فيه كالأسير. يعني الأسير ذكرنا أنه يخير الإمام فيهم إما أن يقتله وإما أن يسترقه وإما أن يطلب منه فدية وإما أن يمن عليه. فهكذا عاد الذي لحق بدار الحرب وبغيره يقتل. يعني إذا لم يقبض عليه فإنه الحال هذا لا يقر، إذا استولي عليه فإنه يقر لأنه أصبح حربيا وماله هيء، أمواله التي له لهذا الحرب أو لهذا الذمي الذي لحق بدار الحرب تعتبر أموالهم فيئا. وقد تقدم حكم الفيء أنه يقسم كما أمر الله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. الفيء هو الذي يحصل بدون قتال، فأموال هؤلاء الذين يرتدون من الذميين ويستولى على أموالهم ويقتلون أو يلجأون إلى دار الحرب تؤخذ أموالهم وتكون كالفيء الذي ذكر الله أنه يقسم لله وللرسول ولذي القربى لآخر الآية. يقول يبقى عهد ذريته ونسائه، لا ينتقض عهد أولاده ولا عهد امرأته إذا لجأ إلى المحاربين والتقى التف معهم. امرأته لا ذنب لها فلا ينتقض عهدها، تبقى على ما كانت عليه. إذا كان له أيضا ذرية أطفال فلا ينتقض أيضا عهدهم، بل يبقون ذميين وما داموا صغارا فلا جزية عليهم، وإذا كبروا صار لهم كسب طلب منهم الجزية يعني من الذكور كغيرهم، إنما يؤخذ ماله. هذا الذي لاحق بدار الحرب إذا أخذ بعض أولاده معه وذهب بهم إلى دار الحرب فحكمهم حكمه، إذا استولي عليه فإنه يقتل ويسترق أولاده. إذا ولد له أولاد بعدما لجأ إلى دار الحرب أولاده الذين ولدوا هناك يكون حكمهم حكمه، إذا استولي عليهم فإنهم يكونون أرقا، وإذا كبروا وبلغوا سن القتال فإنهم يقاتلون أو يقتلون كحال غيرهم. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟
عرفنا أن المستأمن الذي تجيره وتجعله في جوارك ويدخل مدة يأمن على نفسه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذا هو المستأمن، يحدد له وقت يدخل فيه. أما الذمي فإنه الذي يبذل الجزية، ما دام باذلا الجزية فإنه لا يقتل، يبذل الجزية ويلتزم بالصغار ويلتزم بأحكام الإسلام، يؤدي الجزية ويمتهنون عند أدائها ولا يرسلها مع وكيله أو مع ولده أو مع خادمه، بل يأتي بها لقوله تعالى عن يد، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. أما المعاهد فهو الذي يعقد عهدا بينه وبين المسلمين، يتعاهدون مع المسلمين أننا آمنون وأنتم آمنون، نصطلح على أننا لا حرب بيننا مدة سنة أو سنتين إلى 10 سنين. هذا الفرق.
أحسن الله إليكم. يقول هل يتبع عدم رفع بيت الذمي فوق بيت المسلم أن لا يكون أكثر منه زخرفة ونظرة ونحو ذلك؟
يمنعون كذلك أيضا إذا كانوا في بلاد المسلمين، فيمنع أن يرفع بيته فوق بيوت المسلمين، وكذلك أيضا يمنع أن يشيده من تشييده كطلائه بالجص وبالبياض وبالزخرفة ونحو ذلك، هذا إذا كان في الظاهر. وأما إذا كان في الداخل فإن الداخل شيء يتصرف به.
أحسن الله إليكم، إذا اتجر الذمي إلى أكثر من بلد من بلدان المسلمين فهل يؤخذ منه نصف كلما دخل بلد؟
لا يؤخذ منه إلا في السنة مرة. وفي هذه الحال إذا كان المسلمون دولة كما في هذه الأزمنة، اتجر مثلا إلى سوريا، واتجر إلى في مصر، واتجر في المملكة، ثم أخذ منه نصف العشر أو العشر، في هذه الحال يكون هذا الذي أخذ منه بين الدول التي يتجر فيها، كل دولة تأخذ منه بقدره كالثلث نحوه.
أحسن الله إليكم، لم يذكر رحمه الله تعالى المرأة التي لها تجارة أو اليتيم الذي ورث بمال كثير أنه من أهل الجزية.
العادة أن التجارة يتولاها الرجال فيأخذ منهم العشر أو نصف العشر، ولو كان ذلك المال لليتامى، ولو كان ذلك المال للنساء، لأن العبرة بالمال. فإذا كانت المرأة هي التي تولد التجارة تسافر معها عبدها ومعها خدمها أخذ منها.
أحسن الله إليكم، يقول والدتي عليها صيام وهي جاهلة وتذكر منه أن عليها شهرين وهي كبيرة في السن ولا تذكر جيدا، فكيف نعمل؟
لا بد من الاحتياط. إذا كانت تقدر أن عليها 60 يوما تصومها، أو عليها 70 يوما، أو عليها 5 أيام تحتاط وتصوم حتى تبرئ ذمتها. وإذا كان ذلك إفطارها مثلا في أيام الحيض ولم تقضه عدة سنين، فلا بد مع القضاء من أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
سماعة الشيخ، هل يدخل في أهل الجزية أصحاب البدع المكفرة؟
ما ذكروا ذلك لأنهم يتظاهرون بأنهم مسلمون ولو كانت بدعهم مكفرة، خصوصا في هذه الأزمنة التي قويت فيها شوكتهم.
أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين اللحوق بدار الحرب والاستيطان بها؟
هناك من يذهب بأهله ويبني هناك في دار الحرب يقال استوطن دار الحرب، وهناك من يذهب بنفسه ويلجأ إلى المحاربين كأنهم يجيرونه، هذا يقال له لاحق والأول يقال له استوطن.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الحناء الأسود إذا صبغ به الشيب؟
إذا كان أسود فإنه لا يجوز، إنما يصبغ بالحناء الأحمر.
أحسن الله إليكم وأثابكم.
والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا مما يتعلق بالجهاد وأخره المؤلف وجعله تبع الحدود وتبع القصاص، وذلك لأن فيه استباحة قتل واستواء قتال، فناسب أن يكون مع الحدود والقصاص. وبعده نقرأ كتاب القضاء وما يتعلق به. الآن نبدأ في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة. وإنما يليه مسلم مكلف، ذكر حر، عدل سميع بصير متكلم، عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. ويسن كونه كاتبا ونزوله وسط البلد، وحكمه بمكان واسع بلا حاجب وبواب في المجلس، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب وجوع وعطش وشدة حر أو برد ومرض وخوف وهم ونعاس. ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم، ولا يقبل هدية خصم، ومن لم تعهد منه قبل الولاية، وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين في حق آدمي، ويختص ما ثبت ليحكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به، والإشهاد بما حكم به إن طلب منه. باب الدعاوى. إنما تصح محررة من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما، وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله أو بيدهما أو تعارضتا حلف، وجعل اليمين بينهما. ويحلف على البت إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم، ولا تشرع اليمين في حقوق الله تعالى. وإذا كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلف فبدل الغرماء اليمين لم يقبل. وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة، وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين. باب القسمة. إذا كان فيها رد عوض أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، يجب التراضي، وإلا فهي إجبار يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما وبمن ينصبانه أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم حيث لا تقويم وإلا قاسما.
قالوا القضاء هو فصل الخصومات وحل المنازعات، وذلك لأن الله أجرى العادة أن يكون بين الناس اعتداءات لا يقنع كل بحقه بل يطمع في حق غيره فيتعدى بظلم وأخذ لما لا يستحقه، يتعدى أحد على الأنفس فيقتل أو يجرح، يتعدى على الأملاك، يتعدى على الأموال، يتعدى على الأعراض. فلما كان هناك من طبيعة الكثير من الناس الظلم والتعدي واستحلال المال الذي ليس له، أو استحلال الأرض، أو استحلال الدم، كان لزاما أن يكون هناك من يفصل بينهم. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أمره بأن يحكم بينهم. وكذلك ذكر الله أن داود وسليمان حكما، إذ يحكمان في الحرز إذ نفشت فيه غنم القوم. وقد قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي تتحروا الصواب وتحكموا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. بمعنى أن الكثير من الناس لو تقبل دعواهم لتعدوا وظلموا، وقتلوا ونهبوا وأخذوا الأموال بغير حق، وذلك لأن الله ركب في قلوب كثير منهم الطمع الذي هو استباحة مال غيره. فهذا الطمع طبيعة، ولكنه في الحقيقة عدوان وظلم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا كان حراما فلا بد أنه يرتدع عن ذلك الحرام، لا بد أنه يتوقف عن هذا الحرام. وفي الحلال كفاية وغنية عن الحرام، وبالأخص ملك أخيه المسلم ودم أخيه المسلم. الله تعالى ذكر الأخوة بين المسلمين حتى لا يتظالموا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعود ونقول: حكم القضاء فرض كفاية، يعني لازم أن يكون في كل بلد قاض يكفي، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. المطالب به الإمام الذي هو الخليفة أو الملك في البلاد، يجب عليه أن ينصب في كل بلد من يكفي، في كل بلد مدينة أو قطر من الأقطار ينصب فيه قاضيا أو قضاة تحصل بهم الكفاية. على المتعين إذا طلب الإجابة كالإمامة، إذا طلب المتعين وكان كفئا فعليه أن يجيب ويقبل، وما ذاك إلا أنه تحصل به المصلحة. فإذا امتنع الكفء خيف أن ينصب من ليس بكفء، أن يتولى القضاء غير الأكفى فتفسد الحال. لذلك لا بد أن ينصب من فيه الكفاية، ولا بد إذا طلب وهو قادر ألا يمتنع. لا شك أن تولي القضاء فيه خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني أنه كأنه ذبح دينه، وذلك لأنه لا يؤمن أن يميل، لا يؤمن أن يحيف مع أحد إلا من أهداه الله ووفقه. جاء أيضا في حديث إنه ليؤتى بالقاضي العدل فيلقى من الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، إذا كان هذا هو القاضي العادل، لأنه يحاسب، ولكن مأمور بأن يبذل جهده، فإذا بذل جهده فإنه معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الاجتهاد معناه البحث والتنقيب حتى يتحقق ويغلب على ظنه أنه أصاب، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، لأنه دليل على أنه بذل جهده. وأما إذا أخطأ فخطأه مغفور، ولكن يثاب على اجتهاده الذي بذله في البحث والتنقيب. وثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وخالفه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا يدل على خطر القضاء، يعني كأنه يقول: الثلثان في النار. ولذلك قال بعض الشعراء: يذكر قضاة زمانه في القرن السادس أو السابع، يقول: أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الغالي، في ذاك الزمان العالي، وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي. والحاصل أنه إذا تعين على إنسان وطلب فعليه أن يجيب، ولا يجوز له الامتناع، لأنه إذا امتنع هذا تعطل هذا المنصب، وإذا تعطل فإن الناس يعتدي بعضهم على بعض وتضيع الحقوق، فيجيب ويتحرى الصواب. وقد يمتنع بعضهم ويقول إن هذه الوظيفة فيها خطر، فنقول له: اقبلها إذا كنت كفئا واستعن بالله. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها. فهكذا أخبر بأنه يكون هكذا، أنه إذا أعطيها عن غير مسألة، جاءت عن غير مسألة، أعانه الله تعالى عليها. يقاس ذلك على الإمامة، إمامة الصلاة والخطابة، أنه إذا تعين لم يوجد إلا هو فإنه يلزمه. لا بد أن يكون القاضي مسلما مكلفا ذكرا حرا عدلا سميعا بصيرا متكلما عارفا بأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. فلا يجوز أن يتولى القضاء كافر، لأنه لا يهمه فساد المسلمين، ولا أن يكون صغيرا دون البلوغ، لأنه لم يعرف الأحكام ولم يبلغ سن التكليف وسن العمل. ولا يتولاه مجنون فاقد العقل لا يدري ما يقال عنده، ولا يتولاه امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لنقص عقلها لأنهن ناقصات عقل ودين. ولا يتولاه عبد مملوك، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. ولا يتولاه الفاسق الذي عرف بفسقه وعرف بهجوره واعتدائه وظلمه، إذا كان فاسقا يعني مشهورا بالفساد وبالمعاصي وبالفواحش وبترك العبادات الواجبة وبفعل الكثير من المحرمات، يسمع الأغاني والملاهي مثلا، ويسكر ويشرب الخمر، يتهم بالزنا ونحوه، يتهم بترك الصلاة والعبادات، فهذا ليس كفأ، فلا يجوز أن يولى هذه الوظيفة الدينية. كذلك لا بد أن يكون سميعا، وذلك لأنه لا بد أن يسمع كلام الخصمين، لأنه إذا كان لا يسمع لم يدري ما يقولون. أجاز بعضهم أن يتولى إذا كان يقرأ، تكتب القضية وتعرض عليه ويقرأها إذا كان ثقيل السمع، ولكن إذا وجد من هو سميع فإنه أحق. اشترطوا أيضا أن يكون بصيرا، ولكن الصحيح أن هذا ليس بشرط أو ليس بلازم. فإذا كان القاضي ضرير البصر ولكنه حاد الذهن، وكذلك أيضا ذكيا سميعا فطنا، فإنه يتولى القضاء ولو كان ضرير البصر، اكتفاء بعلمه وبأهليته وبكفاءته. هكذا يتولى القضاء كثير في هذه البلاد وقد فقدوا البصر ولم يضرهم، بل قد يتفوقون على الكثير من الذين يبصرون. لا بد أن يكون متكلما، إذا كان أخرس أو أعجم اللسان بحيث أنه لا يتكلم أو لا يتكلم بكلام مفهوم، لا يتكلم بكلام أهل البلد، إذا كان مثلا أعجميا وأهل البلد عرب فإنه لا يقبل ولا ينصب، لأنهم لا يفهمون كلامه ولا يفهم أيضا كلامه. يشترط أن يكون عالما بالأحكام، أن يكون عنده معرفة بالأحكام، قد قرأ القرآن وعرف الآيات التي تتعلق بالأحكام وهي كثيرة، كقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكذلك الأحاديث التي تتعلق بالأحكام لا بد أن يكون عارفا لها وقد قرأها وتأملها، وكذلك يكون عالما بالإجماع، إجماع الأئمة الأربعة وإجماع الأمة كلها، وعالما أيضا بالمسائل الخلافية، إذا كان في المسألة خلاف يكون على علم بذلك، إذا كان جاهلا بالكتاب والسنة وجاهلا بالمسائل الخلافية وقع في الأخطاء، ولا بد وإذا وقع في الأخطاء تعدى، فربما يجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوما فيحكم بغير حق. أما إذا كان عالما بأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف فإنه يتحرى العدل. لا بد أن يكون عارفا بطرق الاجتهاد. الاجتهاد هو أنه يبحث عن المسألة في الكتب التي عنده، يعرف الأبواب التي في هذه الكتب ويعرف مواضع المسائل ويعرف كيف يستخرج المسألة. لا بد أن يكون عالما بطرق الاجتهاد. لا بد أن يكون أيضا عالما بلسان العرب، إذا كان أعجميا وأهل البلد كلهم من العرب لم يفهم ما يقولون فربما يجعل الحق لغيره لأنه لا يفهم الكلام العربي. لا بد أن يكون لسانه عربيا. يقول ويسن أن يكون كاتبا، لكن إذا قلنا إنه يصح أن يؤلى وهو ضرير إعجاز أن يؤلى وليس بكاتب، ولكن لا بد أن يكون عنده كاتب، ويسمى كاتب عدل أو كاتب ضبط، لا بد أن يؤلي عنده كاتبا حتى ولو كان يكتب بنفسه، يولي ذلك أحد الكتاب الذين يساعدونه، ولكن الأولى أن يكون كاتبا حتى يقرأ ما كتب ليكون بذلك محل ثقة، يثق بما يقرأه. يسن أن يكون مسكنه في وسط البلد، يعني في وسط البلد حتى لا يكلف البعيد. المحاكم الآن تكون في وسط البلد حتى لا تكون بعيدة على أهل الأطراف، لأن الكثير من الناس يحتاجون إلى الترافع إلى الحاكم، فإذا كان في طرف البلد كان قريبا من أهل الطرف وبعيدا عن غيرهم، بخلاف ما إذا احتل وسط البلد فإنه حينئذ يكون قريبا إلى الجميع. هكذا فالأصل أن القاضي يقضي في داره، هذا هو العادة. فقالوا لا بد أن تكون داره متوسطة وأن تكون واسعة. يسن أن يكون الحكم في مكان واسع حتى لا يضيق بالمراجعين وبالمتخاصمين، يجعله واسعا ولا يجعل عليه حجابا ولا بوابين إلا عند الحاجة، بل يفتح الباب لكل من يريد ولكل من عنده قضية، يفتح الأبواب، فإذا فتح الباب جاء الخصوم دخلوا دون أن يكون هناك حجاب أو بوابون على باب حجرته أو على باب محل القضاء نحو ذلك، وذلك لأن ذلك المكان الذي استأجره الأصل أنه مملوك للدولة الذي يسكنه يقضي فيه، فلذلك لا يجوز أن يمنع أحدا إلا إذا خشي أنهم يتكاثرون ويتضرر بعضهم ببعض، فله أن يرتبهم، يقول البواب للمراجعين انتظروا حتى ينتهي من قضية عنده، فإذا انتهى أدخلناكم بالترتيب. هكذا قال يسن نزوله بوسط البلد ويكون حكمه بمكان واسع أي فيه متسع، يأتي الذين لهم خصومات ويجلسون هنا وهنا إلى أن يتصلهم النوبة، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا يعني في المجلس الذي هو عليه إلا إذا خلي خشية تشويتا نحوه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، هكذا جاء في حديث عن أبي بكر نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وما ذاك إلا أن الغضب قد يمنعه من التفكر والتأمل، فربما يقلب الحق باطلا والباطل حقا، لأن العقل قد اختل في حالة شدة الغضب، فإذا أحس بالغضب حتى على أحد الخصمين لو أن أحد الخصمين سبه فإنه والحال هذا يكون قد يغضب عليه، فإذا أحس بالغضب توقف عن البت في الحكم إلى أن يهدأ غضبه. ألحق بالغضب غيره، إذا كان جائعا شديد الجوع العادة أنه لا يفكر في القضية ولا يتأملها، إذا كان عطشان ظمآن ظمأ شديدا العادة أيضا أنه لا يتفكر في هذه القضية ولا في كلام الخصمين، إذا كان هناك شدة حر قبل وجود المكيفات والمراوح نحوها كان القاضي يقضي في مكانه وسط بيته، وقد يكون تأتيه الشمس وقد يكون حره شديدا، هذا الحر الشديد لا يمنعه من الراحة، لا يقدر على أن يريح نفسه، لا يقدر على أن يتفكر ويتأمل لشدة البرد أو لشدة الحر، فيؤجل القضية إلى أن يخف الحر أو يخف البرد، كذلك إذا كان يحس بوجع فلا يقضي حتى يخف ذلك الوجع، لأنه قد لا يتأمل من شدة الألم، ألم في رأسه، ألم في يديه، ألم في قدميه، ألم في البطن أو الظهر، ألم حتى ألم الضرس أو نحوه، لأنه يقلق الراحة. كذلك الخوف، إذا كان خائفا من أحد يأتي إليه ويبطش به ويضره فإنه يؤجل القضية إلى أن يزول الخوف ويأمن على نفسه. كذلك الهم والغم، الاهتمام بشيء وشدة الاهتمام به قد يقلب راحته حتى يمنعه النوم، الكثير من الذين يهتمون بأمور تحدث عليهم أو يريدونها قد يتململ طوال ليله لا يهدأ في النوم، فإذا كان كذلك فإنه لا يقضي وهو مهموم أو مغموم، كأن الهم على شيء يخافه، والغم على شيء قد فاته، كما في قوله تعالى فأثابكم غما بغم. كذلك إذا كان ناعسا، إذا كان فيه النوم لا يدري ما الناس فيه، يتكلمون وهو ناعس لا يدري ما يقولون، يؤخر ذلك إلى أن يريح نفسه. قالوا يجب أن يسوي بين الخصمين إلا أنه يرفع مجلس المسلم. قالوا يسوي بينهما في المجلس، يجلسان أمامه إذا كان مسلمين. قضى أن الخصمين يجلسان أمام القاضي ولو على كراسي، إن كان جالسا على الأرض جلس على الأرض، وإن كان على كرسي جلس على كرسيين كرسيين مقابلين له، يسوي بينهما في المجلس. أبيح له أن يرفع المسلم على الكافر، كما ذكر أن علي رضي الله عنه فقد درعا له وجده مع يهودي فطالبه فامتنع اليهود وقال هذا درعي، فترافع إلى القاضي شريح، ولما جاء إليه أجلس عليا على السرير. قال علي رضي الله عنه لو كان خصمي مسلما لجلست معه. فجلس على السرير مع شريح، فدل على أن المسلمين يجب أن يسوى بينهم، وأما غير المسلم فليس كفءا، فالإسلام يعلو ولا يعلى. كذلك يسوي بينهم في نظره، إذا جلس فلا يحقق النظر إلى أحدهما فيتهم، يسوي بينهما في لفظه فلا يتكلم مع أحدهما سرا أو جهرا بل يكلمهما جميعا، فيسوي بينهما في مجلسه، ويسوي بينهما في لحظه وفي لفظه وفي نظره وفي كلامه، فلا يميل مع أحدهما، بذلك يكون عادلا ولا يقبل هدية خصم. ومن لم تعهد منه قبل الولاية الهدية قد يكون لها أثر، ولذلك قال بعضهم إن الهدية تفقأ عين الحاكم، يعني أنه إذا أهدي إليه فقد يميل مع ذلك الذي أهدى إليه ويحكم له ولو لم يكن صادقا يحكم له. كذلك أيضا لا شك أنه إذا تعامل مع أحد خيف أنه يميل معه. قالوا لا يجوز له أن يدخل الأسواق يشتري، لأنه إذا جاء يشتري إلى هذا تسامح معه فإنه قد يكون في قلبه له مودة، فإذا تقاضى إليه وتحاكم اتهم بأنه يحكم له، لأنه قد يكون له قضية، فلأجل ذلك لا يدخل الأسواق، يؤكل من يشتري له أغراضه صغيرها وكبيرها. يقولون إذا كان يهاديه إنسان قبل أن يتولى فلا مانع، أو إذا أهدى إليه أحد رد عليه مثلها أو أكثر. أما إذا كان هدية بدون سبب فإنه لا يقبلها أي نوع من الهدية حتى ولو منفعة. يقول أحدهم أحد الخصمين أو قبل أن ترفع إليه الخصومة إن نحن نريد أن نشركك، عندنا مثلا مساهمات فنريد أن نشركك، يريد بذلك أن يكتسب مودته حتى يميل معه، أو عندنا مساهمة كذا وقد كتبنا اسمك، ثم يرجع إليه بعد أيام نقول هذا نصيبك من تلك المساهمة مع أنه ما دفع شيئا، فبهذا يتهم بأنه قد مال. أما إذا كان يتهاديان من قبل فلعل ذلك جائز. يتكلمون أيضا على كتاب القاضي إلى القاضي، ويشترطون لقبوله شروطا. الأول، إذا كتب الكتاب قبل أن يرسله أشهد عليه اثنين، اشهد أن هذا كتابي لفلان الذي في الدولة الفلانية، إلا بد أن يكون في حق آدمي، فلا يصح أن يكون كتاب القاضي في حقوق الله تعالى. كذلك يذهبان بذلك الكتاب إلى المحكوم المكتوب له، فيقولان نشهد أن هذا كتاب فلان كتبه بحضورنا، وكذلك كتبه بحضورنا وأشهدنا عليه، فيقبله القاضي المكتوب إليه. في هذه الأزمنة خفت الحاجة إلى ذلك. فالقاضي مثلا الذي في الأحساء يستطيع أن يخاطب القاضي الذي في الرياض أن عندنا شهود يشهدون لفلان وقد كتبنا معهم وسوف يأتيانك بكتابنا. كذلك أيضا جاءت هذه الأختام التي لا يقلد عليها، فإذا كتب القاضي الأحسائي إلى القاضي الحجازي وختم الكتاب وظرفه بظرف ما ختم على الظرف وأرسله بالبريد، أرسله مسجلا، فإنه والحال هذا يقبله المكتوب إليه، لأنه يجزم أولا يستطيع أن يكلمه، ثانيا يرى أن الورقات رسمية، ثالثا الختم رسمي، فلا يشك، فله أن يبني عليه. إذا كتب الذي في الشرقية للذي في الغربية أنه عندنا قضية لفلان كتبت عندنا فيها كذا وكذا وعندنا شاهد، يذكر الخصم أن الشاهد الثاني عندكم في جدة أو في المدينة أو نحو ذلك، نؤمل أنكم تحضرونه وتكتبون شهادته عندكم وترسلونها إلينا في البريد المسجل، فإذا فعل ذلك حكم به. أما سابقا فإن الكتابات قد تشتبه، قد الكتابات أيضا قد تطول مدتها، قد يدخلها شيئا ما يغيرها، قد يكتب أحد على لسان القاضي فيصدقه، فلأجل ذلك كانوا يتثبتون في القضايا. فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بعدلين، بعدلين يشهدان بأن هذا كتاب فلان، ولا بد أن يكون أيضا في حقوق الآدميين. أما حقوق الله لا يقبل فيها، فإذا كتب إليه أن عندي شهود على أن فلانا قد زنى مثلا، فالزنا من حقوق الله تعالى، أو أنه قد شرب الخمر، فعليك أن تجلده، فلا تقبل. الذين يتابعون القضية يحضرون الشهود عند القاضي الذي يقيم الحد، والذي يكون في بلد المتهم يأتي بشاهدين أن هذا سرق، يأتي بشاهدين أن هذا فعل كذا وكذا من حقوق الآدميين كحد القذف وحد السرقة ونحو ذلك. وكذلك أربعة شهود يشهدون على حد الزنا، فيقولون حقوق الآدميين في هذه الحال لا يقبل كتاب القاضي فيها، إنما يقبل في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. حقوق الآدميين كحد الزنا وحد القذف وحد القصاص وحد قطع الطرف وحد قطع الطريق ونحو ذلك، هذه حقوق الله تدخلها المسافحة. حقوق الآدميين كحد السرقة وحد القتل وحد الجرح وحد القذف، يعني حق آدمي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. القاضي البعيد يكتب القاضي الكريم يكتب له ما ثبت عنده فيقول أقد ثبت عندي بالبينة العادلة أن فلانا الذي عندكم بالبينة العادلة أنه قد قتل إنسانا ظلما أو قد جرحه أو قد أخذ ماله ظلما فعليك أن تحكم به تحكم عليه هذا حق آدمي فيختص ما ثبت ليحكم به فالقاضي المكتوب إليه يقول بموجب ما كتب علي فلان القاضي أن هذا الرجل قد قتل أو قد قذف فإني أحكم بإقامة الحد عليه حتى ولو عزل يقول ولا يضر عزلهما وموتهما الكاتب والمكتوب إليه قد يكتب في حق آدمي ثم قبل أن يصل الكتاب يموت الكاتب القاضي الذي كتب القضية فحينئذ يصل الكتاب إلى القاضي الآخر الذي كتبه إليه فيأمر بإقامة الحد يأمر بقذف هذا القاتل يأمر مثلا بقتل هذا القاتل أو جرح هذا الجارح وما أشبه ذلك من حقوق الآدميين حقوق الله مثل حد الزنا مع التراضي وحد الخمر لأنه أيضا من حقوق الله وكذلك المحرمات التي فيها حق للآدمي يعني الله تعالى حرم الفواحش والأصل فيها أنها اعتداءات على الغير فلأجل ذلك تقبل فيها شهادة وكتابة القاضي إلى القاضي ولا يضر عزلهما وموتهما الكاتب والمكتوب إليه متى وصله لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه متى وصل القاضي مثلا الذي في جدة كتاب القاضي الذي في الأحساء لزمه العمل به هذا كتاب فيه حكم عليك أن القاضي الفلاني الذي في الأحساء شهد عنده شاهدان أنك سرقت فلا بد أن تؤدي المسروق ونحن نقطع يدك بموجب هذه البينة وهذه الشهود هؤلاء الشهود ولا يضر عزلهما لو عزل القاضي الذي في الأحساء وعزل القاضي الذي في جدة وجاء الذي بدله وجاء هذا الكتاب من قاضي معتبر صدر قبل أن يعزل فللقاضي الجديد أن يحكم به فيكون يقتل هذا لأنه قاتل كما كتب إلي ذلك الشيخ يقطع لأنه سارق كما أفادني ذلك القاضي قبل أن يعزل وهكذا يقول فمن جاءه وصله لزمه العمل به يعني متى وصل إليه ذلك الكتاب المختوم لزمه أن يعمل به ولزمه أن يشهد بما حكم به إذا طلب منه اشهدوا أني أنفذ الحكم الذي كتب به القاضي الفلاني اشهدوا أني أنفذه فأقتل هذا القاتل وأقطع يد هذا السارق وأغرمه ما أخذ وأغرم هذا المال الذي انتهبه وأغرمه الدين الذي في ذمته وقد جهده ولكن ثبت عند القاضي أنه موجود وأنه في ذمته فإذا طلب منه الإشهاد أشهد به وإلا نفذه بعده باب الدعاوي المراد بالدعوى اتهام إنسان بحق قد طلب منه فيدعي عليه يقول أدعي على فلان أنه قتل أبي أو أنه جرحني أو أنه انتهب مالي أو أنه جحد أمانتي أو ديني أدعي عليه أني أتهمه وأطلب محاكمته يقول لا تصح الدعاوي إلا محررة ومعنى تحريرها تعيينها فلا يقول عنده لي حق حرر هذا الحق فإذا قال دين اذكر قدر الدين فإذا قال 100 اذكر نوع هذه 100 دينار 100 درهم 100 دولار 100 جنيه حرر، فالتحرير هو البيان الكامل. إذا قال أدعي عليه أرضا اغتصبها، اذكرها، أين تقع هذه الأرض وما مساحتها ومن الذين حولها، فإذا حررها أنها تقع مثلا في المكان الفلاني وأن مساحتها كذا وكذا وأن طولها وعرضها، حررها، فلا تصح إلا من حررها. كذلك أيضا لا بد أن تكون من جائز التصرف، فإذا كان المدعي سفيها أو صغيرا أو مجنونا فإنه ليس بجائز التصرف. الحر المكلف العاقل هو الذي يجوز تصرفه في باب الأموال وما أشبهها، فمن لم يكن جائز التصرف كالسفيه والمجنون لا تسمع دعواه، بل عليه أن يوكل أحد أقاربه وأحد إخوته، إنني مظلوم وإنه لا تقبل دعواي، أريد أنك تقوم مقامي. يقول متى ثبتت يعني وتمت وحررت وحددت القاضي يسأل المدعى عليه، يقول هذا ادعى عليك أنك قتلت ابنه أو أنك جرحته أو أنك انتهبت ماله أو أنك أخذت منه شيء لا تستحقه، فماذا تدعي؟ فماذا تقول؟ إذا اعترف وقال صدق أهو يطالبني بكذا وكذا، يقول القاضي أعطيه حقوقه، الدعوى الذي ادعاها عليك، فإن كان فيه جراح مكنه يقتص، إذا كان قلع سنك فاقلع سنه، إذا قطع أنملة من أناملك فاقطعها، اقطعها منه وأشباه ذلك، لأنك اعترفت ولا عذر لمعترف. إذا تمت الدعوة فله سؤال المدعى عليه، فإذا أقر حكم للمدعي. إذا قال صحيح أن عندي له دين هذا مقداره، أو أنني أنا الذي قتلت كذا، قتلت بهيمته أو جرحت ولده أو نحو ذلك، إذا أقر فإنه يحكم للمدعي، يقول قد اعترف بما اقترف، فحكمت عليه بأن يسلم ويكتب لك، يكتب لك لأجل التنفيذ. أما إذا أنكر وقال ليس عندي حق ولا يطالبني بدين، ولست أنا الذي قتل ولده ولا جرحه، أنا أجنبي لا أعرفه ولا يعرفني، عند ذلك يقول المدعي هات بينتك، أنت مطالب بالبينة، البينة هي الشهود أو البينة ما يبين الحق وما يظهره، فإذا جاء بالبينة وكان عدلين لكونه تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فعند ذلك يحكم، يحكم بالبينة ويأمر المدعى عليه بأداء الحق الذي حكم به. هذا ادعى عليك بدين 1000 وأتى ببينة فأدي عليه دينه، وكذلك ادعى عليك أنك سرقت منه كذا أو انتهبت منه كذا أو أنك قطعت إصبعه إصبع ولده، فلا بد أنك تؤدي هذا الحق الذي ادعى به عليك، وقد أتى ببينة ولم تطعن أنت في البينة. يقول وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، يقول المدعي ما لي بينة ولا عندي شهود ولكن أطلب يمينه، ليحلف أنه ما عنده لي دين وأنه ما خان أمانتي وديعتي أو أنه ما قتل ولدي ولا شارك بقتله أو أنه ما قطع إصبع ولدي ولا قلع سنه ولا فقع عينه، بل أنه بريء من ذلك كله. فالقاضي يأمره ويقول قد طلب منك اليمين فاحلف عليه حيث طلب، فإذا نكل وقال لا أحلف رددها على المدعي إذا قال أنا أتورأ عن الحلف وخصمي ما له شهود وأقبل حلفه أقبل يمينه فيحلف أن عندي ألف أو مئة وأرضى بيمينه. فإذا حلف المدعي حكم له، وإذا نكل المدعى عليه توقف وقال أنا لا أحلف أخشى أني قد نسيت ما عندي له من الحق، فإذا كنت قد نسيت فإني أتورع أن أحلف. احلف إلا ضاع حقك، احلف وإلا حكمنا عليك. فإذا نكل المدعى عليه وقال لا أحلف، إذا لم تحلف حلف خصمك وحكمنا عليك. ويسمى رد اليمين بمعنى أننا نرد اليمين على المدعي ليحلف على إثبات ما يقوله. جعلت البينة بجانب المدعي، وذلك لأن الحق أو العادة تخالف دعواه. جعلت اليمين في حق المدعى عليه لأنه أقوى جانبا، أقوى من المدعى عليه جانبا. فلأجل ذلك يعني المدعى عليه الأصل براءة ذمته، والمدعي الأصل أنه لا شيء له. فهذا المدعي يطالب بالحجة القوية ألا وهي البينة، والمدعى عليه يكتفى بالحجة التي هي ضعيفة وهي اليمين. فإذا جاء المدعي ببينة حكم بها ولو أنكرها ذلك المدعى عليه إذا لم يقدح فيها قدحا ظاهرا، كذلك إذا قال المدعى عليه إلى المدعى عليه الذي هو المتهم إلا أقبل بينته عندي فيها قدح اقدح فيها وإلا حكمنا عليك. إذا نكل يعني توقف المدعى عليه المتهم ردها على المدعي، حلف واستحق. إذا قال احلف أنت لأن صاحبك يتوقف، احلف أن عنده لك ألف، فإذا حلف حكم عليه أيها المدعى عليه، ثبت باليمين أن عندك له ألف، احكم بها أدها لأنك امتنعت من الحلف، أدها إليه يستحق هذه الألف التي ادعاها عليك. أما إذا نكل فإن القاضي يتوقف يصرف النظر عن الدعوى كلها. هكذا يعني كلاهما توقف، المدعي ليس له بينة وتوقف عن الحلف، المدعى عليه ليس له بينة وتوقف عن الحلف، مع أن الحلف مطلوب منه ولكن خاف أن يكون قد نسي. ففي هذه الحال نرى أنه يثبت بعض الحق ويكون ذلك من باب الصلح. يقول ادعى عليك ألف وجحدتها ولم تحلف ولم يأتي ببينة وطلبنا منه اليمين فلم يحلف، والآن نصلح بينكما أن يعطيك نصف الألف وتعفو عنه بالنصف الآخر، يكون هذا من باب الصلح. يقول وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله، يعني تكون العين في يد أحدهما، ادعى هذا البعير الذي مع إبلك أو ادعى هذه الشاة التي مع غنمك، ادعى مثلا هذا القدر الذي في بيتك أو هذا الصحن أو هذا الإبريق أو هذا الماعون مثلا أو هذه الثياب أو هذه الأكياس التي في بيتك، أليس جانبك أقوى لأنك صاحب اليد؟ فيكون المدعى عليه يده قوية، فالأصل براءة ذمته. يقول ادعى ما بيد احدهما بيد واحد منهما ولا بينه القول قول صاحب اليد هذه شاتي ومع غنمي ولم ابعها وامها موجوده فكيف اجحدها بل هي شات جعلت مع غنمي وقبلتها او انها ملك لي وقبلتها وليس لاحد علي شيء هذه بيدي كيف يطالبني بشاة مع غنمي او بقدر في بيتي او بثوب علي هكذا العين بيد احدهما وليس هناك بينه اما اذا جاء المدعي ببينه يشهدون بان هذه الشاة لفلان او هذا البعير لفلان فالقول قوله يعني تقبل البينة ويحكم وتنزع من صاحب اليد كذلك إذا كانت العين بينهما هذه العين بينهما بأن يكون مثلا متجاورين وعندهما غنم يرعاها راع لهما أو ولد أحدهما واختلف في هذه الشاة غنمهما ترعى جميعا وتبيت جميعا فاختلف بهذه الشاة هذا يقول لي وهذا يقول لي في هذه الحال بيدهما يحلفان وتكون بينهما فإذا حلف كل واحد أنها له قسمت بينهما كذلك إذا تعارضتا جاء في حديث أن رجلين اختصما في بعير ولما اختصما في البعير عند ذلك أتى كل واحد بشاهدين هذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضت البينتان لم يعمل بهما وقال البعير بينكما اذهب فهو بينكما ثمنه مثلا أو لقاحه أو نحو ذلك فجعله بينهما لأنه ليس لأحدهما يد البعير كأنه مهمل وعثر عليه وكل واحد يقول البعير بعيري البعير لي فلما قال ذلك عند ذلك قال هاتوا بينه فجاء هذا بشاهدين وهذا بشاهدين فتعرضت البينتان وتساقطتا فعند ذلك جعله بينهما فهكذا إذا كانت السلعة بيدهما أو كان لهما بينتان هذا ببينه وهذا ببينه حلفا وإذا حلفا صرف النظر والأولى تجعل اليمين بينهما يقول بعضهم أنه يقرع تستعمل القرعة فإذا خرجت لواحد حلف وأخذ السلعة هكذا تجعل اليمين بينهما كيفية الحلف أن يحلف على البت إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم الحلف على البت معناه أن يقول والله ما عندي له درهم والله لا يطلبني بدرهم هذا حلف على البت كيف يتحلف على غيره يحلف على نفي العلم إذا قال والله لا أعلم لا أعلم أني ضربته ولا أعلم أن ولدي ضربه وضرب ولده لا علم لي بذلك ففي هذه الحال نقول لا يكفي لا يكفينا في العلم احلف على البت على الجزم بدون توقف لا تقول لا أعلم قل ليس عندي له شيء وليس في ذمتي له شيء اجزم بذلك فإن قولك لا أعلم يمكن أنه عندك وأنك قد نسيت أو نحو ذلك أو يمكن أن ولدك هو الذي ضرب ولده وأنت لا تعلم إذا كان في نفي فعل غيره على نفي العلم نفي فعل غيره فإذا قيل له إن ولدك هو الذي فقع عين فلان أو الذي كسر سن فلان ففي هذه الحال يقول والله لا أعلم أنه الذي كسره لا أعلم أنه الذي فقع عينه يحلف على نفي العلم لا على البت، لأن الفعل غيره، قد يكون فعل ولكن نس مع أنت لا تعلم دائما ما يفعله ولدك. يقول ولا تشرع اليمين أبي حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله يدخلها التساهل، ولكن مع ذلك إذا كان حق الله تعالى حقا واجبا فاتهم بأنه أخل به فإنه لا بد أن يعزر إلى أن يأتي بحقوق الله. يكثر بهذه الأزمنة ترك الصلاة ويدعي ذلك الشخص أنه يصلي، فنقول احلف بالله أنك تصلي مع المسجد الفلاني، الصلاة من حقوق الله فلا يستهلو شيء من حقوق الله. وكذلك إذا اتهم بسرق بخمر، الخمر من حق الله تعالى، هل نقول احلف أنك ما شربت؟ شرب الخمر محرم لله تعالى فهو لحق الله فلا يستهلف. إلا في حقوق الآدميين فإنها مبنية على المشاحة والمضايقة. يقول إذا كان لميت حق أو للمفلس حلف الورثة أو المفلس ثبت. صورة ذلك إذا مات الميت وقال الورثة إن أبانا يطالبك ويطلب منك دين قدره 1000، فأنكر ذلك المدعى عليه ما أعرف أباكم ولا عندي له دين، فلم يكن عنده بينة، لم يكن عندهم بينة على ثبوت الدين، ولم يكن عندهم أيضا بينة على الوفاء، فليس هناك إلا الحلف. فيحلف الورثة نحلف أن هذا الرجل عنده دين لأبينا 1000 أو 100. كذلك أيضا إذا كان الحق للمفلس، قدر أن إنسانا مفلسا يعني قليل المال وقد حجر عليه ومات قريب له أو جار له، وادعى أن هذا الجار الذي مات عنده لدين أقدره 1000، يحلف إذا لم يكن هناك بينة، فإن لم يحلف حلف الورثة، حلفوا أنه ليس عندنا عند أبينا شيء إلا لك ولا لفلان، لا لهذا المفلس ولا لغيره، أو الحق للمفلس. يقول المفلس إن هذا الميت عنده لدين وإنه ما أوهاه أطالب به. في هذه الحال قد تكون المصلحة للغرماء الذين يطالبون ذلك المفلس، فأن نقول لهم احلفوا ليس لهم حق الحلف، إنما الحلف لذلك المفلس، يحلف أن عند هذا الميت لدين 100 أو 1000، وإذا حلفها أخذت قسمت على الغرماء، الغرماء ذلك المفلس. يقول وإذا لم يحلفوا امتنع الورثة وقالوا إنما نسمع ذلك، نسمع أنه مطالب بحق لأبينا، وأما أننا نجزم فلا، نتورع أن نحلف وليس عندنا بينة فلا نحلف. فإذا بذل الغرماء اليمين لم يقبل الغرماء الذين يطالبون بذلك الدين، يقولون هذا المفلس عنده لنا دين، هذا يطالبه ب1000 وهذا ب10 وهذا ب20 وهذا ب30، وقد أفلس ومات ميت، وقال الغرماء هذا الميت عنده لهذا المفلس 10000، ولكن ليس عليها شهود وليس عليها وثيقة، وامتنع الورثة أن يحلفوا، فنحن نحلف لأن لنا مصلحة. هل تقبل يمينهم؟ لا تقبل. وذلك لأنهم ليسوا هم المالكون، إنما الملك لهذا الميت ثم لورثته، وإن كان لهم مصلحة. يقولون لنا مصلحة، نحلف حتى نأخذ من تركة هذا الميت مثلا 10,000 نقتسمها بيننا من ديوننا التي في ذمة هذا المفلس.